بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس أخذنا المبهم، فما هو المبهم؟
السند الذي فيه
هو السند
الحديث
الذي في سند أو
متنهيه رجل لم يعرف،
لم يتضح اسمه. فما حكم المبهم يا ثابت؟
حكم الرواية عنه بصيغة صريحة،
رواية أخرى. أمس كنت موجود؟ سهل، إيش فهمت أمس من المسند؟ المبهم
يعني الروى عنه بالاتصال.
لا لا، ذاك صورة أخرى. نريد حكم المبهم على وجه العموم، ليس إبهام الصحابي.
أو المبهم لا يحتج به
مطلقا،
إلا من شروط يعني لا يحتج به.
طيب، ها ولي توافق على هذا؟ نقول الإبهام في المتن لا يضر ولا يؤثر في صحة الحديث، لأن الإسناد مبني، الحديث مبني على الإسناد. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قام رجل، أو سأل رجل، هذا كله لا يضر.
لكن لما يقع السند
وإبهام السند،
فإن كان المبهم صحابي فهذا لا يضر.
فإن كان المبهم من الصحابة فهذا لا يضر، لأن الصحابة بالإجماع ماذا؟ عدول. وأما إذا كان غير الصحابة
فهذا ضعيف،
فهذا يضعف به الحديث. لماذا؟
لأن ينبغي معرفة الرجال، هل من ناحية
فقط من شروط قبول الحديث معرفة عدالة الرواة وضبطه، وهذا المبهم لا يعرف عدالته ولا ماذا ولا ضبطه. طيب، أحسن. نقول على الإبهام في المتن لا يضر، والإبهام في السند إن كان الصحابي أيضا لا يضر بالإجماع، وإن كان غير الصحابي يضعف به الحديث. فإذا روى التابعي عن رجل من الصحابة يقبل أو يرد أو في تفصيل؟ لا، قلنا تابعي معروف روى عن رجل من الصحابة دون تسميته. لا، قلنا إذا روى التابع الرجل من الصحابة ولم يسمه فله ثلاث حالات. ها يا عم اذكر.
إذا صرح به،
إذا روى بصيغة صريحة في السماع فهذا مقبول ومحمول على الاتصال.
وإذا روى
بصيغة ليست صريحة بل هي محتملة، فننظر إلى هذا التابعي. إذا كان معروفا بالتدليس أو الإرسال لا يقبل منه، وإذا كان غير معروف فإنه يقبل. فإذا قال التابعي حدثني رجل من الأنصار أو عن رجل من الأنصار، هل يقبل؟
صحيح أنه يقص بعض
المقارن، يقبل أن الأنصار تكون صحابة. والصحيح قلنا إيش؟ لأنه ممكن أن قد يكون هذا الأنصاري
ليس
من الصحابة. قلنا إلا إذا كان في الحديث قرينة توحي أن فيه أنه إيش؟
صحابي.
كأن يقول حدثني رجل من الأنصار قال بينما نحن جلوس عند رسول الله أو نحو ذلك، فهذا
يقبل.
هذا يقبل من أن هناك قرينة تدل على أن هذا الرجل من الصحابة. طيب، ما الفائدة من معرفة المبهمات؟ أو قبل ذلك كيف نعرف المبهم؟ ها؟
معرفة المبهم
ثابت،
المبهم من خلال يعني الناس هو المنسوب،
لا لا، كيف نعرف هذا المبهم؟ عندنا رجل مبهم، كيف نعرفه؟ نريد نعرف هذا المبهم، نريد نصل من هو هذا المبهم. إما مبهم في السند وإما مبهم في المثل، ممكن يعرف المبهم وممكن لا يعرف. فإذا كان يعرف فنعرفه بطرق ذكرناها أمس. طيبة، إما أن يأتي تسميته في طرق أخرى، فإن جمع طرق الحديث تبين ماذا؟ تبين مبهمات أو حصل عن عنا، تبين تصريح. يعني بالتنصيص من علماء السير وعلماء الحديث وعلماء التراجم الذين ترجموا للرؤية يصرحون أن هذا هو فلان، فهذا أيضا نقبل. وقلنا قد ألف أهل العلم في بيان المبهمات. فإذا عرفنا المبهم نستفيد منه ماذا؟ ها؟ إذا كان في السند نعرف درجة الحديث، فقد يكون هذا الراوي مقبول وقد يكون ليس بمقبول. ها، وأيضا إذا كان في المتن، قلنا يعرف به الناسخ والمنسوخ في متى سمع هذا الصحابي من رسول الله ومتى لقيه، كما تقدم شرح أمس. وأيضا قد يكون فيه منقبة لرجل هذا الرجل المبهم، أو يكون فيه مذمة له، فبمعرفة هذا المبهم يتبين هذه المنقبة وهذا المذمة. طيب نقرأ إن شاء الله. أظن الذي يحضر معنا الدرس ما يحتاج حتى يراجع، ها؟ لأنه سهل، انتبهوا معنا في الدرس، وهي فوائد سهلة هذه. وقد حاولنا في هذا تقسيم الفوائد وترتيبها ترتيب سهل حتى لا تشق. نعم، أيضا هذه من فوائد المبهم التي ذكروها، يعني إذا كان رجل مبهم ما ندري منه، فإذا تبين لنا اسمه حققنا الشيء على ما هو عليه، والنفوس تحب معرفة الشيء على ما هو عليه. طيب، قال الناظم رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا البيت تضمن نوعين من أنواع الحديث، الثالث عشر والرابع عشر من هذه المنظومة، وهما العالي والنازل. هناك نوع من الأحاديث يسمى العالي، وهناك نوع من الأحاديث يسمى النازل. والعالي عرفه المؤلف بأنه ما قلت رجاله، وضده النازل. ما معنى ضده؟ أي الذي كثرت رجاله. فضابط العالي عند المحدثين هو الحديث الذي قلت رواة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة. هو الذي قلت رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إمام من الأئمة بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث. فمن هذا التعريف يظهر لنا أن العالي نوعان: علو مطلق وعلو نسبي. فقوله في أول التعريف هو الذي قلت رواة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العلو المطلق. وضابط العلو المطلق هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون عدد رواة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قليلين، يكون عدد الرواة قليلا. فهذا علو مطلق. وأما العلو النسبي فهو القرب من إمام من الأئمة، وأن يقل الرجال إلى إمام من الأئمة. ومثاله حتى يتضح العلو المطلق والعلو النسبي. قلنا ما هو العلو المطلق؟ هو قلة الرجال بين المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم، القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث رواه البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، ورواه مسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5. حديث رأيناه في صحيح البخاري، وصل البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب3 رواه، وحديث نفس الحديث ذاك في صحيح مسلم بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الرواه. فسند البخاري وحديث البخاري ماذا يكون؟ عالي. علو مطلق أو علو نسبي؟ علو مطلق، لأنه قل الرجال بالنسبة لمن؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كثير من أسانيد مالك في الموطأ، بعض أسانيد مالك في الموطأ يعني كما يقول الذهبي كأنك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به. يقول مالك حدثني نافع عن ابن عمر، نافع إمام وابن عمر صحابي. فهذه الأحاديث ما هي من أي نوع؟ عالية. كذا كتاب المغازي للزهري، مختصر كتاب، ربما الزهري يروي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا ماذا يسمى؟ عالي. وهذا علو ماذا؟ مطلق. قلنا ما معنى العلو المطلق؟ القرب من رسول الله، أي قلة الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرب، العلو النسبي ما هو؟ القرب من إمام من الأئمة، انتقل عدد الوسائط وعدد الرواة بينك وبين إمام من الأئمة. مثلا عندنا حديث رواه البخاري ورواه مسلم، بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم 4، وبين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4. طيب الآن اتحد طريق البخاري ومسلم بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ طيب أنا الآن أريد أروي الحديث هذا، مثلا إذا كان في أسانيد، فإذا رويته من طريق البخاري سأصل إلى البخاري ب5 رواه، وإذا أردت أن أرويه من طريق مسلم سأصل إلى مسلم ب8 رواه. طيب الحديث الآن لو نظرنا إليه من عند البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اتحد أو لا؟ بين كل واحد منهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 4. لكن أنا إذا أردته من طريق البخاري سأصل إلى البخاري بكم؟ 5 رواه، 5 وسائط. إذا أردته من طريق مسلم سأصل إلى مسلم بكم؟ 8 رواه. فالآن طريق البخاري تكون عالي أو لا؟ من أي أنواع العالي؟ نسبي، بالنسبة إلى من؟ إلى الإمام البخاري. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فالحديث واحد بين مسلم وبين. مثلا أنا الآن عندك رجل من علمائنا، مثلا الشيخ مثلا ابن باز، بعض تلامذته إذا أردت أخذ فتوى أنقل فتوى عنه سأخذها من طريق واحد عنه، فإن لم يتيسر بعض تلامذته أتي ممن سمع من تلامذته وممن سمع ممن سمع منهم، ستكثر الوسائط الآن بيني وبينه أو لا؟ فيكون هذا ماذا؟ نازلا. واضح إن شاء الله. العالي ما هو العالي؟ العالي الذي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسائط قليلة، وهذا يسمى العالي المطلق. وأما العالي النسبي فهو أن يكون عاليا بالنسبة إلى إمام من الأئمة، وإن كان بين ذاك الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الرواة. ولذا هذا التعريف الذي أشير إليه هنا شمل النوعين، هو الحديث الذي قلت رواة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى؟ المطلق. أو إلى إمام من الأئمة، وهذا يكون ماذا؟ نسبيا، بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث. طيب علو الإسناد مرغوب جدا مرغوب عند المحدثين، بل هو سنة عن السلف، وقد كانوا يرحلون المسافات لطلب الإسناد العالي. ربما تكون عنده أحاديث في بلده، يذهب بعض أهل بلده يسمع من سفيان بن عيينة بمكة مثلا، ثم يرجع إلى العراق، فيكون مستطيع أن يأخذ أحاديث سفيان بن عيينة من هذا الذي في بلده، ولكن تراه يتقشم الصعاب ويرحل إلى من؟ إلى سفيان، يأخذ من سفيان. لماذا؟ طلب العلو. حتى قال الخطيب رحمه الله، قال: والمقصود في الرحلة في الحديث أمران، مقصود من رحلة المحدثين أمران: أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، أي ربما كان الواحد منهم يرحل لأجل يحقق ماذا؟ علو الإسناد. والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم. فمن مقاصد المحدثين في الرحلة للحديث طلب علو الإسناد. وقد مر معنا تذاكرنا أن أهل الحديث ربما لجأوا عن الرواية إلى رجل نازل في الرتبة ليس قوي ولا من الحفاظ، طلبا لماذا؟ للعلو. ومر معنا جزء ابن عرفة كم أقبل عليه المحدثون، وفي ترجمة ابن عرفة قالوا كان شيخا شبه عامي، ولكنه أخذ أحاديث ضبطها وعمر، فكان المحدثون لا يصلون إلى مشايخ من غير طريقة إلا ربما بثلاثة، فإذا جاءوا من طريق ابن عرفة وصلوا بكم؟ بواحد، فلجوا إليه. والآن طبع جزء الحسن بن عرفة ويتداول المحدثون إلى يومنا هذا. فالشاهد أن طلب علو الإسناد سنة ومحبوب عند المحدثين ومرغوب لديهم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله كما في الجامع للخطيب، قال: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. يعني يقول هم مستطيعون أن يأخذوا من ابن مسعود، ولكن كانوا يرحلون إلى من؟ إلى عمر، يريدون طلب الإسناد أو طلب علو الإسناد. وهكذا ابن معين رحمه الله قيل له في مرض موته: ما تشتهي؟ ماذا تريد الآن حضرك الموت؟ قال: بيت خالي وسند عالي. هذه أمنية يحيى ابن معين رحمه الله، أنه كان يطلب سندا عاليا وبيتا خاليا. طيب لماذا يرغب المحدثون في الإسناد العالي؟ يرغبون في الإسناد العالي لأنه أقرب إلى الصحة، لأنها كلما قلت الوسائط الذين هم رجال الإسناد قل الوهم، وتمكن الواقف من معرفة حالهم، وقل الخطأ. إذا كان انظر مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه تسمى عند العلماء ماذا؟ سلسلة الذهب. إذا جاء حديث بهذا الإسناد فهذا سلسلة من ذهب، كأنك تحضر والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث، فتأخذ حديثا من موطأ مالك أو من الكتب العالية أو من صحيح البخاري أو نحوها مما كان عاليا فيها. فالسند العالي يكون أقرب إلى الصحة، وأقرب إلى قلة الوهم والخطأ، وأقرب إلى عدم حصول اضطراب من الرواه. فلذا رغب المحدثون في السند العالي. طيب حكم العالي يحكم له بحسب إسناده، قد يكون عالي وهو ضعيف. في سنن ابن ماجه ثلاثيات، سمى ثلاثيات ابن ماجه، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا كم؟ ثلاثة. وهذه الثلاثيات التي في سنن ابن ماجه من طريق رجل يقال له جبار بن مغلس، شديد الضعف جدا بل متروك، فلذا رغب فيها العلماء، زهدوا عنها، أي رغب عنها العلماء وزهدوا عنها لأنها ليست صحيحة. طيب مثال الإسناد العالي، أمثلة كثيرة، ومنها هذا الحديث ما أخرجه البخاري: فقال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل ف فليتبوى مقعده من النار. انظر الآن كم بين البخاري بين النبي صلى الله عليه وسلم، 3 مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، سلمة، ويسمى ثلاثيات، ثلاثيات البخاري. وكم في البخاري ثلاثيات؟ في البخاري نحو 20 ثلاثي، 20 حديثا ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا 3 من الرواه. وبهذا الإسناد الذي هو مذكور هنا، مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، سلامة بن الأكوع، بهذا الإسناد نفسه في صحيح البخاري 11 حديثا، وأرقامها مذكورة هنا. وقد له ثلاثية أخرى بغير هذا الإسناد، ولكن هذا الإسناد أكثر ما وردت ثلاثيات البخاري بهذا الإسناد. وقد ألف بعض أهل العلم رسالة جمع فيها ثلاثيات البخاري مع شرحها. وكما سمعتم أن بهذا الإسناد، الذي الآن يحفظ هذا الإسناد كم حفظ أحاديث بأسانيد صحيح البخاري؟ 11 حديث فقط يحفظ، ما هي الأحاديث، ويكون حفظها بأسانيد عالية. طيب واضح ما هو العالي؟ طيب قال المؤلف وضده ذاك الذي قد نزل. ما هو ضده؟ أي ضد العالي يسمى النازل. وما هو النازل؟ قلنا في العالي هو الذي قلت رواة إسناده، نقول في النازل هو الذي كثرت رواة إسناده بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث. فالحديث النازل يرد حديث بسندين، أحد السندين الوسائط قليلة، والسند الآخر الوسائط ماذا؟ كثيرة. فماذا يسمى هذا الذي فيه الوسائط كثيرة؟ يسمى نازلا. كما وأيضا مثلنا هنا بمثال، نقرأ هذا المثال الذي ذكرناه هنا. قال مثال ما أخرجه مسلم، فقال حدثنا قتيبة بن سعيد، انظروا كم الآن هذا، 1، قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل، هذا 2، عن يزيد بن أبي عبيد، 3، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. كم بين الآن مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم؟ 4، قتيبة بن سعيد وحاتم بن إسماعيل ويزيد بن أبي عبيد وسلمة الأكوع. طيب هذا الحديث بعينه أخرجه البخاري، فقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد به، ما معنى به؟ أي عن سلمة. فكم بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3، مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، وسلمة. فالآن سند مسلم بالنسبة لإسناد البخاري ماذا يسمى سند مسلم؟ نازل، لأنه كثرت فيه الوسائط أو لا كثرت فيه الوسائط. ولذا انظر ما هو تعريف النازل، قال هو الذي كثر عدد رواته، كثر عدد رواه بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث، أي يرد به الحديث بعينه بسند آخر، فتكثر الرواة في سند الحديث الآخر فيكون نازلا. نازل، نازل بالنسبة لما في مسلم وبالنسبة لما في البخاري، ويكون سند مسلم بالنسبة لإسناد أحمد عالي. لكن ما يمكن هذا، قل تحت مسلم، أما أحمد عالي فوق مسلم. يعني قل لو روى الطبراني، لو روى الطبراني بستة رواه، سيكون سند الطبراني بالنسبة لسند مسلم ماذا؟ نازل. وسند مسلم بالنسبة لسند الطبراني عالي، فقد يكون الحديث عاليا من جهة وإيش؟ ونازلا من جهة. طيب حكم النازل، حكمه مثل حكم العالي بحسب إسناده، ينظر إليه بحكم بحسب إسناده ويحكم عليه ما يستحقه. بقي أيهما أفضل، العالي أو النازل؟ بلا شك أن العالي أفضل إذا كان صحيحا، وهذا مذهب جمهور المحدثين أن العالي أفضل. لماذا العالي أفضل؟ قلنا لأنه أقرب إلى الصحة، وأقرب لمعرفة ضبط الرواه، وأقرب لقلة الوهم والخطأ، فيكون العالي أفضل من النازل. طيب إلا في حالة إذا كان العالي ضعيفا والنازل ماذا؟ صحيحا، فأيهما أولى؟ لا شك أن النازل ماذا؟ أفضل. كما قال عبيد بن عمرو الرقي: حديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد سقيم. وقال نحو هذا القول ابن المبارك رحمه الله. وقد حكى ابن خلاد الرامة هرمزي. وماذا تعرفون عن الرامة هرمزي؟ أول من ألف في علم الحديث، الحسن بن عبد الرحمن اسمه، الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد الرامة هرمزي. ما اسم كتابه؟ اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وهو أول من جمع علم مصطلح الحديث على جهة الإفراد والاستقلال. فقد حكى في كتابه المحدث الفاصل عن بعض أهل النظر أنه يفضل النزول على العلو. ألم بعض أهل النظر قالوا الأفضل هو ماذا؟ النازل أفضل من العالي. ونحن قد قلنا إن العالي عند جمهور المحدثين أفضل. لماذا؟ لأنه أقرب إلى الصحة وأقرب إلى عدم حصول خطأ. طيب، ابن خلاد رحمه الله الرامة هرمزي حكى عن بعض أهل النظر أنهم يفضلون النازل على العالي، وحجتهم قالوا لأن الإسناد كلما زاد عدده زاد الاجتهاد فيه والبحث عن كل راو من رواته فيزداد الأجر والثواب. قالوا لأن إذا كثرت الوسائط يحتاج إلى ماذا؟ بحث ونظر، وكلما كان البحث والنظر زادت المشقة والتعب، والأجر على قدر النصب فيزداد الأجر. قال ابن الصلاح: وهذا مذهب ضعيف، ضعيف الحجة، مذهب ضعيف، والحجة أيضا ماذا؟ ضعيفة. لأن القصد من الأحاديث ماذا؟ التوصل إلى الصحيح من الضعيف، ومعرفة الصحيح من الضعيف لا المشقة. هل المشقة مطلوبة لذاتها؟ ليست مطلوبة لذاتها، بل العبرة بتحصيل صحة الأحاديث ومعرفة صحيحها من سقيمها، وإن لم يكن هناك مشقة. طيب، عرفنا اليوم ما هو العالي وما هو النازل. نقرأ الموقوف وهو سهل، من أجل أن معنا المرسل طويل ويحتاج له درس لوحده. نقرأ الموقوف. قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ذكر في هذا البيت النوع الخامس عشر من أنواع الحديث وهو الموقوف. وما هو الموقوف؟ قال الناظم: وما أضفته إلى الأصحاب. ما مراد بالأصحاب؟ أي الصحابة. التي تضيف إلى الصحابة من قول أو فعل هو إيش؟ الموقوف. فالموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، لكن بقيد نقول وخلا من قرينة الرفع. لأنه إذا كان موقوف وفيه قرينة من قرائن الرفع ماذا يكون؟ مرفوع حكمي أو لا؟ مر معنا أن الموقوف الذي فيه قرينة من قرائن الرفع يكون مرفوعا ماذا؟ حكميا. فلذا قالوا في الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل وخلا من قرينة الرفع. هل نقول ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير؟ لماذا لا نقول؟ نعم، لأن قد يقر ويسكت وهو غير راضي، وقد حصلت وقائع عدة في الصحابة أنه يسكت وهو ماذا؟ ليس راضيا، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يقر شيء ويسكت عليه؟ لا، لأن إقراره تشريع. فلذا لم يقل أهل العلم في الصحابي أو تقرير. طيب، من هو الصحابي؟ الصحابي عرفه الحافظ بن حجر رحمه الله في نزهة النظر، ويعتبر تعريفه أحسن ما عرف به الصحابي، وعرفه أيضا بذلك في مقدمة كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. فهي ثلاثة شروط حتى يكون صحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وعدل عن قول بعضهم من رأى، فقوله من لقي أحسن ممن رأى، فإن بعض الصحابة كان أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اللقي أعم يشمل من رآه ومن لم يره لعذر كأن يكون أعمى أو نحو ذلك. فهذا الشرط الأول في كون الرجل يسمى صحابيا، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومؤمنا به حال، أي أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه ماذا؟ مؤمنا به، لا يلقى في كفره، فإنه إذا لقاه وهو كافر ولم يسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى؟ مخضرم ومر معنا، لكن لا بد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به. الثالث أن يموت على الإسلام، أن يموت على الإسلام. فإذا تخللت ردة صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل تهدم صحبته؟ لا. ولذا قال الحافظ على الأصح، مر معنا هذه المسألة في درس المغرب، هل تحبط أعمال المرتد؟ قلنا الله جل وعلا شرط لحبوط أعمال المرتد كم؟ شرطين، أن يرتد وأن يموت على ماذا؟ على الردة. ومن يرتد منكم فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. أما من لم يرتد أو من لم يمت على الكفر بل ارتد ثم رجع، لا تزال صحبته باقية. قد حصل لهذا، هذا لبعضهم، أشعث بن قيس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، ومن اليمن، ثم جاء به في زمن أبي بكر أسيرا وقد ارتد، فرجع إلى الإسلام، فأكرمه أبو بكر، وذكر في ترجمة أن أبو بكر زوجه بأخته. فالشاهد نعم مات على الإسلام. الصحابي من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال كونه مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة لا يضره. فأي قول أو فعل يضاف إلى صحابي يسمى ماذا؟ موقوف. بقي هل يطلق على غير ما يضاف إلى الصحابي موقوف؟ هل يقال على ما يضاف إلى التابع موقوف؟ مر معنا أن الذي يضاف إلى التابع أو من دون التابع ماذا يسمى؟ يسمى مقطوعا. فهل يسمى موقوف؟ نبه جماعة من أهل العلم ابن كثير وغيره أنه يقال لما يضاف إلى من دون الصحابي موقوف، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط التقييد كما هو مذكور هنا. وقد يطلق الموقوف على ما أضيف إلى من هو دون الصحابي كالتابعين وأتباعهم، ولكن لا بد من تقييد، فيقال موقوف على ابن المسيب وموقوف على الزهري. وأما عند الإطلاق فإنه صادق على ما أضيف إلى الصحابي. واضح هذا إن شاء الله؟ المطلق أو الموقوف الأصل أنه إذا أطلق يطلق على من؟ على ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله. هل يطلق على ما أضيف إلى من دون الصحابي موقوف؟ يطلق عليه ولكن مقيدا، يعني يستعمل في حقه مقيدا. طيب، ثم حكم هذا الموقوف كما سبق في أحكام أنه يحكم عليه بحسب إسناده، قد يكون هذا الموقوف صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. فمثال الموقوف القولي ما أخرجه البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلان هذا حدث الناس من كلام من؟ علي، فهو موقوف. والموقوف الفعلي ما أخرجه ابن أبي شيبة فقال: حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن ابن سيرين أن أبا موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر، وهذا إسناده صحيح. احتاج نظر هذا الكلام في المسجد، لكن كأني يحكي عنهم، هل أخبروا بذلك أو نحو ذلك؟ إلا أن بعضهم ذهب أن هذا من خصائص الإمام فقط ولا يكون إلا الرسول الله، والصحيح أنه مشروع، أما في المسجد فيحتاج مزيد نظر. فالاضطجاع بعد سنة الفجر من السنة. بقي قول المؤلف: فهو موقوف زكن. ما معنى زكن؟ أي عرف وعلم، عرف أن ما أضيف إلى الأصحاب يسمى موقوف. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.